الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم الجليل شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه وأثابه الجنة برحمته آمين. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله ما جاد سحاب بودقه وما رعد برق بعد برقه هذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الكتاب هو للموفق بن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد، وهو من أئمة الحنابلة، ويعد عند كثير من الحنابلة حسب تصنيفهم أنه من المتأخرين، وعده بعضهم أنه من المتوسطين، لأن الحنابلة يقسمون ثلاثة أقسام: قسم يلقب بالمتقدمين وهم أصحاب الإمام أحمد إلى القاضي أبي يعلى المتوفى سنة 58 و400، ومن القاضي قيل إلى الموفق وقيل إلى المرداوي، فإن من قال أنه إلى الموفق فإنه يعد من المتأخرين، والذي قال أنه إلى المرداوي فإنه يعده أو يعد من المتوسطين، ثم من المرداوي أو على قول من ابن قدامة إلى آخر من هو من الحنابلة في عصرنا هذا، كلهم من المتأخرين. وهناك اختلاف في الترجيح بين المتقدمين والمتأخرين في بعض المسائل وليس في كلها. وقد ألف رحمه الله تعالى مؤلفات شهيرة، حتى إنه لقب بشيخ المذهب لقوة فقهه وقوة استنباطه، وألف في المذهب كتاب المغني في الخلاف والفقه المقارن كما يصنف في وقتنا هذا، كما ألف الكافي في معرفة الروايتين وذكر الأدلة والوجهين والاحتمالين، وألف المقنع وهو أقل من الكافي، ثم ألف هذا المختصر الذي أراد به أن يجمع الطالب على قول واحد. ولا شك أن تمرين الطالب أو عرض الطالب على قول واحد أدعى لحفظه للقول وأقوى لتأصيله، لأن الطالب يريد أولا أن يكون له قاعدة ينطلق منها، فإذا أدخلته في الخلاف تشتت عليه الأمر ولحقته السآمة من طلب الفقه الذي هو فقه لأحكام الله التي أراد عباده أن يكونوا عليها. بدأ رحمه الله تعالى هذا المختصر وسماه بالعمدة التي قال عنها الصرصري: وعمدته من يعتمدها يحصل، أي يكون محصلا ومدركا لمذهب أصحاب الإمام أحمد. بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة اللطيفة وهذا المختصر بقوله: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، ولا يستحق هذا الحمد إلا الله جل وعلا. قال: حمدا يفضل كل حمد، أي أنه الحمد المطلق والحمد المستغرق لجميع المحامد. قال: كفضل الله على خلقه. وفضل الله على خلقه ظاهر، بل أنه لا تفاضل بين الله وخلقه، بل الله عز وجل كل شيء سبحانه. وأشهد، وإن كان هذا في العبارة هذه فيها ربما يكون فيها شيء من الملاحظة، لكن نحمله على أحسن المحامل. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم لله بحقه. يعني يرجو الله عز وجل أن يكون ممن شهد لله بما في هذه الشهادة من الحقوق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، أي غير شاك في صدقه. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الآل يطلق ويراد به الأتباع على الدين إلى يوم القيامة، لكنها إذا قرنت بالصحب قصر الآل على أهل بيته. أما إذا لم يذكر معها الصحب فإن الآل يراد به أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. قال: وسلم ما جاد سحاب بودقه، أي بمطره. قال: وما رعد برق، أو وما رعد بعد برقه. ثم ذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهو أنه أراد اختصار ما في المقنع أو تقريب مذهب الإمام أحمد لمن أراده، لا سيما طلبة العلم، بعد سؤال بعض الإخوان له أن يلخص لهم هذا التلخيص، وأراد بذلك تقريب العلم وتسهيله لليحفظ، وأراد بذلك وجه الله جل وعلا كما أشار رحمه الله تعالى. ونوه أنه يذكر في كل باب حديثا، كأن مسائله مستنبطة من هذا الحديث، وربما زاد مسائل لم تكن في هذا الحديث، إلا أنه أراد بركة هذا الحديث وإشارة إلى أن مذهب الإمام أحمد مذهب قام على طلب الدليل قبل كل شيء. ولا شك أن هذا مزية يمتاز بها مذهب الإمام أحمد، لأنه مذهب قام على معرفة الدليل. وإن كان ربما يحصل الاختلاف في فقه الدليل أو صحة الدليل أو غير ذلك، لكنه العمدة فيه الدليل. ولذلك يعد مذهب الإمام أحمد من مذاهب أهل الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، باب أحكام المياه.
كتاب الطهارة، الطهارة يبدأ بها لمناسبة، وذلك أن أهل العلم حينما يتكلمون على أحكام الله عز وجل يريدون أن يتكلموا على أولا على ما دار عليه أركان الإسلام، وهي الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. لكن لما كان فقه الشهادتين ليس محلا للمسائل العملية، وإنما محلها المسائل العلمية، أفردت وجعلت لها كتب تسمى كتب العقائد، ويسميه بعض الفقه الأكبر. وهذا من باب إيش؟ من باب التصنيف ومن باب الترتيب، ترتيب العلم، لا أنه يعني من باب الإبداع في دين الله ما ليس منه، لكن من باب تقريب العلم وتوزيعه حتى يسهل. فلما كان الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، نظروا فإذا أهم شروط الصلاة هي الطهارة، لأن الطهارة تكون للطهارة المعنوية والطهارة الحسية. فالطهارة المعنوية هو خلوص النية لله عز وجل في العبادة، ودفع الرياء وما يقوم على إفساد العبادة من عقائد منحرفة. وأما الطهارة الحسية هو الذي أرادوا إيش أن يتكلموا به أو عليه في أول كتب الفقه مقدمة على كتاب الصلاة. فالطهارة ناسب أن تذكر هنا لحاجة أو لأهمية شرط الطهارة بالنسبة للصلاة. ولما نظروا في الطهارة وجدوا أنها باب واسع، فرتبوها أولا على ما تحصل به الطهارة وهي معرفة الإنسان المياه، ثم أوعية هذه المادة السيالة وهي الآنية، ثم آداب قضاء الحاجة، لأن أول ما يحتاج الإنسان في طهارته أن يستفرغ ما في بطنه لكي لا يشتغل أو لا يشغله شيء آخر عن مقصود العبادة. فالطهارة معناها النظافة والنزاهة. وأما معناها الاصطلاح الشرعي فإنها رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث ما هو؟ قالوا الحدث أمر معنوي يلحق بدن المكلف يمنعه مما لا تصح العبادة إلا به أو برفعه. فالأحداث أمور معنوية ليست أشياء حسية، أمور معنوية تلحق الإنسان، مثلا خروج الريح أمر معنوي يمنع الإنسان، نقول هذا رجل محدث أو على حدث، لحقه أمر معنوي منعه من صحة هذه العبادة المشروط لها رفع هذا الشيء. هذا مرادهم إيش بالحدث. أما النجاسة فهي أمر حسي، إما نجاسة عينية أو نجاسة حسية، نعم إما نجاسة معنوية وإما نجاسة حسية، والنجاسة إما طارئة وإما أصلية. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة.
عندك النجاسات ولا الأنجاس؟
نجاسات.
نعم. طيب.
قال: فلا تحصل الطهارة بمائع غيره.
إذا عرفنا إيش قوله يطهر من الأحداث، والأحداث أمر معنوي يلحق البدن، والنجاسات جمع نجاسة، والنجاسة إما أن تكون أصلية كنجاسة الكلب أو نجاسة العذرة أو نجاسة البول، وإما نجاسة طارئة. والمراد هنا النجاسة الطارئة، لأن النجاسة العينية لا يمكن رفعها إلا باستحالتها على القول الصحيح، يعني تحولها إلى عين أخرى، هذا أمر آخر. خلق الماء طهورا، هذا الأصل، الأصل أن الماء خلقه الله عز وجل طهور، فكل ماء على أصل خلقته فهو طهور. واختار أهل العلم تسمية الماء الباقي على خلقة الله عز وجل له طهورا لموافقة ما في القرآن: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وإلا لو عبرت أنه طاهر ترى من حيث التعبير صحيح هذا طاهر، لكن خصوه لأنه قالوا أن هناك مياه أخرى تعد طاهرة وليست مطهرة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. الحاصل أنهم أرادوا بتسميته الطهور لموافقة ما في القرآن: وأنزلنا من السماء ماء طهورا يطهر من الأحداث والأنجاس. نعم.
قال: فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
قوله فلا تحصل الطهارة بمائع غيره لأن المائعات كثيرة، ولو كان هناك مائع يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير الماء لأشار الله عز وجل إليه، بل أن الله عز وجل قصر الإشارة إلى المياه: فلم تجدوا ماء ثم ذكر إذا لم تجدوا ماء فتيمموا، ما أحال إلى ماء غيره. نعم. قال فإذا بلغ الماء قلتين. القلة سميت قلة لأن لا ينقلها الرجل الواحد، إنما ينقلها ثلاثة أو أربعة، ولأن لها علائق تنقل به فسميت بذلك، لأنها وعاء يسع كمية من الماء كثيرة، وتكون على قلة وقلتين وثلاث، تقديرها باللترات مختلف فيه، منهم من قال أنها تعادل 192 لتر، ومنهم من قال 270 لتر، الأمر يعني ما بين هذا، لكن قدروها ب يعني الأوعية، قالوا ما يسع ذراع وربع طول وعرض وعمق. نعم.
قال فإذا بلغ قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
هذه الأرطال بالدمشقي في السابق كان الناس إيش؟ كل قطر له مكيال أوزان يزن بها، فتجد أن أهل الشام لهم، وأهل دمشق لهم، وأهل مصر لهم، لا سيما إيش البلدان الكبيرة في الإسلام، أهل بغداد لهم، فتجد كل بلد له، لكن الآن اندثرت هذه وحل محلها إيش المقاييس العالمية بالسنتيمترات والمكعب وكذلك اللترات وغيرها، ولذلك هذه الأشياء الآن أكثر الناس ما يعرفها إلا إذا يعتمد على الكتب التي حولت هذه الأوزان إلى ما يقدر بما يقابلها، وإلا لا شك أن الآن المعتمد هذه الأوزان العالمية. نعم.
قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور،
يعني كذلك مما يغير طهورية الماء إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور، فإنه لا يصلح لأن يتطهر به بسبب إيش؟ أنه تغير لشيء آخر. فإذا طبخ في ماء زعفران أو عصر ماء الورد فإنه لا يسمى ماء، إنما يكون ماء زعفران أو ماء ورد، فلا يصلح للطهارة. نعم.
قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
نعم.
وإذا شك في طهارة،
والمراد بما استعمل في رفع الحدث يعني النازل من الأعضاء، النازل من الأعضاء بعد إذا اجتمعت، يعني كان يصب الإنسان على نفسه ماء وتحته مثل وعاء يجمع فيها ما ينزل من هذه الأعضاء، فيقول هذا النازل إذا كان من حدث فإنه يرفع يسلبه الطهورية، فلا يصح استعماله مرة أخرى. نعم.
وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين،
هذا الأصل. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. نعم.
قال وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها.
نعم. إذا وقع على ثوبه نجاسة كبول أو غيره ولا يدري في أي موضع، نقول اغسل ما تتيقن أنك أصبته فرفعته. إذا قال ما أستطيع، نقول اغسل ما، لو تغسل الثوب كله إذا ما استطعت أنك تدرك عين النجاسة. نعم.
وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
يقول وإن اشتبه ماء طهور، عندك طاهر ولا طهور؟
طاهر.
لا طهور صحيح. وإن اشتبه ماء طهور، لأنه إذا اشتبه ماء طاهر بنجس ما يستعمل الجميع ولا يحتاج أنه يشتبه عليه. قال ولم يجد غيره أو ولم يجد غيرهما تيمم، عدل للتيمم لأنه ليس على يقين أيهما الطهور. قال وتركهما، تركهما احترازا من إيش؟ من قول بعض أهل العلم أنه لا بد إيش أن يريقهما ليتحقق بذلك أنه لم يجد ماء، لأن هذا قول بعض أهل العلم، والصحيح ما ذهب إليه من تركهما، لأنه ربما إيش أنه يستعملهم في غير الطهارة، وربما يستعملها من هو معصوم الدم كعطشان، وربما تستعملها بهيمة تشربها بهيمة، فلا يصح إراقتهما بل يتركهما ويعدل التيمم. نعم.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
نعم، هذا يحصل اشتباه الطهور بالطاهر إذا لم يكن يعني علامة التغير ظاهرة، فإنه يشتبه. كذلك النجس، يعني لو كان عنده وعاء صغير دون القلتين، نقول مثلا لتر، وسقطت فيه قطرة يسيرة بول، وعلى المذهب أن البول قليل هو كثير السواء يسلبها الطهورية، وهذه القطرة اليسيرة لا تحدث شيء، يعني لا تحدث تغير ظاهر، فهذا يعني وجه الاشتباه. يعني بعض الناس يقول كيف أنه يشتبه نجس، النجس بين، على المذهب لا، كأن يعني يكون مثل هذا، أن تسقط قطرة صغيرة بول في وعاء فيشتبه عند ذلك. كذلك لو اشتبه عليه ماء طهور بطاهر، نقول هنا اغرف من هذا مرة ومن هذا مرة، يعني توضأ من هذا، اغسل يديك كفيك من هذا، ثم تغسل كفيك من الآخر، ثم تتمضمض من هذا وتتمضمض من هذا، تستنشق من هذا، تغسل وجهك من هذا، تغسل وجهك من هذا. بهذا يحصل، لأنك بأيهما استعملت لا تكون واقعا في نجاسة، وهذا يرفع هذا. نعم.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد
صلى،
قال صلى في ثوب بعد ثوب بعدد
النجس، صلى في كل ثوب بعدد النجس، صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. كذا عندكم كلكم أنتم نفسه مثله،
حطها بين معكوفتين شيخ، ثوب بعد بين معكوفتين،
بعد ثوب إيش؟
صلى في ثوب بعد ثوب،
أيوة، وبعده
بعدد النجس، النجس وزاد صلاة.
المعنى واضح لكنه يعني يمكن في هذا أحسن، صلى في كل ثوب بعدد النجس، وأنت عندك صلى في
ثوب بعد ثوب مكان،
العبارة عندك واضحة، صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. مثال ذلك، إنسان عنده خمسة أثواب، واحد منهم نجس من الخمسة، كم صلاة يصلي؟ صلاتين، يصلي في ثوب هذا صلاة، ثم يصلي في ثوب آخر، لأن سوف يكون إيش يقينا قد صلى صلاة واحدة في ثوب طاهر، هذا على المذهب. لو كان عنده خمسة أثواب نجسة وثوب واحد طاهر، يصلي كم صلاة؟ لا، ست صلوات، لأن عنده خمسة أثواب نجسة ما يقدر يصلي، لو صلى صلاتين يمكن في ثوبين نجسين، فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. هذا على المذهب. والقول الثاني أصح، وهو أنه يتحرى، نقول تحرى وصلي صلاة واحدة. والتحري في الصلاة له نظائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شك في صلاته فليتحرى. نعم، لأن هذا هو وسعه، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعة إحداهن بالتراب ويجزئ،
يعني ما نجسه الكلب والخنزير، لا عين الكلب والخنزير، لأنه عند الكلب والخنزير هذا نجس عينا ما يطهره لا سبع غسلات ولا غيره، لكن ما نجسه الكلب والخنزير فإنه يغسل سبعا. الكلب النص فيه واضح، لكن الخنزير قالوا يلحق به لأنه مثله وأشد. قال إحداهن بالتراب، والأصح أن أولاهن بالتراب، أولاهن، لأن جاء في الروايات أولاهن وجاء في آخرهن، فالأصح أن أولاهن، لأن التراب يزيل ثم الماء يرد على ما تبقى منها. نعم.
ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، فإن كانت على الأرض فصبت.
ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثا، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، هذا ما اختاره ابن قدامة، وإلا عند المتأخرين أن كل النجاسات تغسل سبع، يستدلون بحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وهذا الحديث فيه نظر صحته، لكن المذهب عند المتأخرين أن كل النجاسات تغسل سبع، لكن ابن قدامة رحمه الله تعالى أشار إلى إيش؟ أن سائر النجاسات له أن يقصرهن على ثلاث دون الخنزير، إلا ما كان إيش بعد الثلاث باقية فإنه يزاد على ذلك. نعم.
فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي.
ويجزئ في بول الغلام، الغلام يطلق على كل من كان دون سن التمييز، وربما توسع فيه بعض العلم وأطلقوه على من كان دون سن البلوغ، ومراده هنا الغلام الذكر، فالذكر خاصة دون الجارية، إذا أصاب بوله ثوب الآدمي وهو لم يأكل الطعام لشهوة فإنه ينضح، لحديث فاطمة بنت قيس أتت بابن لها رضيع وجعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال، فأمر بماء فنضحه، والنضح بمنزلة الرش أو بمنزلة أخذ كف من ماء ثم تمشيته أو سلته ما على الثوب. قال: وكذلك المذي، المذي مادة لزجة شفافة تكون مع الرجل عند أول ثوران شهوته، وهذه المادة تكثر مع الرجال، واختلف أهل العلم في نجاستها، والأقرب أنها نجسة لكن يعفى عن يسيرها. فقال: وكذلك المذي، أنه إيش ينضح ولا يحتاج إلى غسل، وهذا فيه إشارة إلى إيش اختيار ابن القدامى أنه أن المذي ليس بنجس، وهذا محل خلاف. نعم.
صلى الله عليه وسلم صفة الغسل سبعة.
إيه.
صفة طريقة الغسل مثل لو أصاب الثوب نجاسة، صفة غسل سبع مرات، هل تغمس أن يسكب عليها سبع مرات؟
لا، تغمر في الماء مرة وتقرص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي يصيب الحيض ثوبها اغسليه ثم اقرصيه فيغمر في الماء ويقرص بمعنى أنه يفرك ثم يسلت منه الماء ثم يغمر مرة أخرى ويقرص هكذا 7 مرات.
الغسالات شيخ تجزئ الآن؟
إيه تجزئ الغسالات تجزئ لأن الغسالات تفر عليها أكثر من 7.
قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم
يعني يعفى عن يسيره يسير المذي. نعم الضمير عائد إلى المذي. نعم ويسير الدم لأن الدم نجس لكن يعفى عن يسيره الشيء اليسير واليسير ما لم يفحش في النظر هذا هو اليسير يعني اليسير والكثير مرده إلى العرف فما فحش في نظر الناظر وعده كثيرا فإنه يعد كثيرا وما عده الإنسان في نظره وفي عرفه أنه يسير فهو يسير سواء كان متفرقا أو مجتمعا. نعم
وما تولد منه من القيح ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس.
نعم يقول وما تولد منه يعني وما تولد من هذا الدم من القيح والصديد. القيح هي المادة يعني لونها بيجي يعني مثل يسمونه عندنا وعي يكون في مثلا الحبوب هذا هو القيح والصديد هو المادة الشفافة اللي تتبع إيش بعد ما يخرج هذا قبل خروج الدم تجد أنه إيش يكون مادة شفافة هذا هو الصديد. نعم
قال وهو ما لا يفحش في النفس.
نعم يعني إيش أن اليسير منه هذا ميزانه أو هذا ضابطه ما لا يفحش في النفس وكل نفس بحسبها. نعم
ومني الآدمي هو بول ما لا يؤكل لحمه طاهر.
لا وما يؤكل له
هو بول ما
ومني الآدمي طاهر وبول ما يؤكل لحمه طاهر اللي عنده وبول ما لا يؤكل لحمه
ما يؤكل.
طيب ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. مني الآدمي ظاهر أنه طاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فركت عائشة المنية من ثوبه وصلى وهو يعني مادة الإنسان تكوين الإنسان منه ولا يمكن يكون مادة الإنسان نجاسة. كذلك ما يؤكل لحمه بوله طاهر الغنم الإبل النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأجاز ذلك أجاز الصلاة في مرابض الغنم ومعلوم أن مرابض الغنم يكون فيها البول وغير ذلك ولو كان بولها نجس لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أو سمح في الصلاة فيها. أما كونه منع من الصلاة في معاطن الإبل لا لنجاسة بولها ولكنها إيش لما يعتريها من الهيجان المفاجئ الذي ربما يضر المصلي في صلاته. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب الآنية
لما انتهى من المياه أردفها بباب الآنية لأن هذه المياه مادة سيالة تحتاج إلى وعاء وليس كل وعاء يصلح للاستعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الأوعية فناسب إيش ناسب ذكر الآنية بعد المياه وإلا لا شك أن الآنية لها تعلق في بعض الأبواب. نعم
قال لا
يعني مثلا الآنية لها تعلق في إيش كتاب الأطعمة لأن الأطعمة تحتاج إلى إناء تطبخ فيه.
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
الآنية جمع إناء والإناء هو الوعاء والآنية الأصل في استعمالها الحل، هذا الأصل، إلا ما ورد النص في المنع منه. وذلك قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، خصص هذه الآنية ليخرجها من العموم. وبعضهم بعض المتون قال باب الآنية يباح استعمال كل إناء طاهر إلا آنية الذهب والفضة. فعبارة غيرها غير ابن قدامة كأنها أوفق، لأنها إيش بنى على الأصل ثم أخرج ما استثني. قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، هذا واضح للدليل. قال في طهارة ولا غيرها، في الطهارة واضح، لكن في غيرها هذا محل نظر. لكن المذهب لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في الطهارة ولا غيرها. غيرها مثل إيش؟ مثل الأكل، الشرب، نعم، الزينة، نعم.
قال وحكم المضبب بهما حكمهما.
ثم ذكر الحديث وهو حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، فمن ذلك أنه يمنع على عباده أشياء يبيحها لهم في الآخرة، من باب إيش؟ النظر في الامتثال والانقياد. مثل الحرير منعه الله عز وجل على المؤمنين في الدنيا ويبيح لهم في الآخرة. واختلف أهل العلم في العلة من المنع من هذا، منهم من قال أن هذا يوجب كسر قلوب الفقراء الذين لا يجدون ما يعني يلبسون أو يأكلون، وهؤلاء يأكلون إيش في صحائفها. ومنهم من قال أن هذه مما جعله الله عز وجل زينة للناس، وهي أصل أموالهم الذهب والفضة، فإذا استعملت بمثل هذا أوجب ذلك إلى امتهانها وتبذلها. لكن الصحيح أن ورود النص فيها، ورود النص هو المانع، والعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي العلة الحقيقية. ايه يذكره، لو وجد اغلى منها يباح استعماله، لان ايش النص ورد في الذهب والفضه. اما لو مثل سان يستعمل انيه الزمرد، الياقوت، الاشياء هذه، الاحجار الثمينه، على المذهب جائز، لان اول شيء هو الاصل، والثاني ان النص ورد في هذين الجنسين.
قال وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون يسيرة من الفضة.
قال وحكم المضبب، المضبب من الضب وهو الشد، فكل شيء يشد بعضه إلى بعض يسمى إيش؟ ضب. فالضبة هي الشدة، ففي السابق ربما يكسر الإناء فيحتاج إلى إيش؟ إلى تلحيم هذا بهذا. وأحسن ما يلحم به مثل الآنية هو الفضة، لأنها يعني يطول عمر الصدى فيها، ما تصدي بسرعة، فلأجل هذا كان إباحة الضبة، مع ورود النص من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدح عنده فأقام مكان الشعبي سلسلة من فضة، يعني تربط بين هذين الكسرين. فورود النص هو الذي أباح هذا، لكن مع هذا قيدوه بقيود. الأول أن تكون من الفضة، فما تكون من الذهب، لو أراد أحد أن يضب بذهب منع. والثاني أن تكون يسيرة، ليست كثير في الإناء. الثالث أن تكون لحاجة، يعني ما يعني تجعل كزينة تحفر ويوضع فيها مثل هذا. أن تكون ضبة من فضة ويسيرة لغير زينة. نعم.
ضابط اليسير. ضابط اليسير.
اليسير العرف. ولا شك أن اليسير ما يمكن أن يكون إيش يعني هو أكثر الإناء، يكون يعني منزلته قليل. واليسير ما قضيت به الحاجة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم.
هذا الأصل، ويجوز استعمال سائر الآنية، يعني ما سوى إيش الذهب والفضة. فيجوز استعمال مثل الأحجار الثمينة هذا التي لها مكانة وقيمة عند الناس، يجوز استعمالها. لكن لا شك أنه يعني من حيث الجواز يجوز، لكن من حيث إيش الأفضلية، لا شك أن الإنسان يستعمل ما اعتاده الناس، فإن هذا أبعد عن الشهرة، وكذلك أبعد أن يتكلم فيه الناس. قال: واتخاذها، يعني اتخاذها للزينة وغيره. قال: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. هذا الأصل، أن أواني أهل الكتاب طاهرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وكذلك ثيابهم الأصل أنها طاهرة، لكن الإمام أحمد كره ما يوالي عوراتهم مثل السراويل وغير ذلك والوزر، يكره الإمام أحمد، لا كره التحريم لكن كره التنزيه. وهذا الأمر كان معهود ربما إلى عهد قريب، أن تأتي ملابس من بلاد كافرة تباع، لكن الغالب أن تباع بعد الغسل، فالأصل الإباحة. نعم.
هذا في المستعمل يا شيخ.
إيه نعم.
الآن
ها؟
الآن ما يوجد هذا يعني.
لا، إلى عهد قريب يعني رأيت أنه يباع، لا سيما يعني الملابس يعني الكبيرة مثل الجاكيتات البالطوات، هذه يؤتى بها كثير يعني في بعض المحلات وتباع. إيه لكن ممكن اللي في الانترنت جديدة. السلام.
تفضل.
ممنوع، محرم. حتى الفضة. وإن كان، وإن كان، لكن الفضة لا شك أنها أقل يعني أمرا من الذهب، والفضة رخص في يعني اتخاذ ما هو يعني يسير منها كالإناء الصغير لحاجة تدعو إلى ذلك. أما أن يعني الشيء الكبير أو الشيء الذي يكون من ذهب فهذا ممنوع منه.
قال رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. وصوف الميتة وشرب،
لأن هذا الأصل، الأصل في الثياب والآنية وكل ما هو موجود على وجه الأرض، الأصل الحل فيه. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم، واللام للتمليك، خلقها الله عز وجل لكم. وكذلك الثياب والملابس، قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال الله عز وجل: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أما في الآخرة خالصة يوم القيامة. نعم.
قال: وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل
الصوف والشعر للميتة طاهر، والصوف ما على والشعر كذلك، لكن بعض البهائم يكون عليها صوف وبعض البهائم يكون عليها شعر، مثل المعز الذي عليها شعر، البقر الذي عليها شعر، الضأن يكون عليها الصوف، الإبل يكون عليها الوبر، فما أخذ منها سواء في حياتها أو موتها فهو طاهر يجوز استعماله. كما لو وجد الإنسان ميتة وحلق صوفها يجوز استعماله، لكن الجلد أمر آخر، الجلد هو الذي فيه كلام سيأتي إن شاء الله. نعم.
وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس.
هذا على إحدى الروايتين، كل جلد ميتة. والميتة ما هي؟ قالوا الميتة ما مات حتف نفسه، يعني ما هو باختياره، مات بغير ذكاء شرعية، ما مات بغير ذكاء شرعية يعني حتف نفسه، فهو ميتة، فجلده نجس، دبغ أو لم يدبغ. والمذهب يجوز استعمال ما دبغ منه من جلد الميتة في اليابس دون المائع. وش معنى اليابس دون المائع؟ اليابس مثل الحبوب، يعني مثل إيش؟ جلد الميتة يجعل وعاء تحفظ فيه الحبوب مثل البر وغيره، ما فيه رطوبة، تمتص ما فيه من نجاسة، لكن المائعات ما تحفظ فيه، يعني كان يستعمل جلد الميتة بعد دبغه في مائع، في يكون وعاء ماء، لا، هذا ما رخص فيه يعني بعض أهل العلم، وهو المشهور من المذهب. نعم،
أحسن الله عليكم. قال وكذلك عظامها.
نعم، عظام الميتة كرجلها وعظم جنبها وغيره. يأتي قرن الميتة نجس على المذهب، نجس، لكن الصحيح أنه ليس بنجس. قرن الميتة وظفرها وحافرها.
قال وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعر، والطهور ماؤه الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
قال وكل ميتة نجسة، يعني كل من مات حتف نفسه وبغير ذكاة شرعية فإنه إيش؟ نجس، إلا الآدمي فإنه طاهر حتى بعد موته. قال وحيوان الماء، قال الذي لا يعيش إلا فيه، احترازا مما إيش؟ يعيش في الماء ويعيش في اليابس اللي يسمونه برمائي، مثل السحلفة، مثل التمساح، هذا يعيش برا ويعيش في الداخل. سبب عدم نجاسته يعني ما كان من حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الماء هو الطهور ماؤه الحل ميتته. سئل عن طهارة ماء البحر فأجاب بأكثر مما سئل عنه، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني أن ميتة هذه المياه أنها طاهرة. قال وما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة يعني يسمونه ما ليس له عروق يجري فيها الدم، هذا يسمى إيش عندهم؟ ما لا نفس له سائلة، مثل الخنفساء، مثل العقرب، هذه ما لها عروق فيها دم يجري، فهكذا يسمونها. يقول ما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات، احتراز آخر، إذا لم يكن متولدا من النجاسات، فإن كان متولدا من النجاسات فإنه يمنع، مثل الصراصير، الصرصور هذا تجد هو متولد من النجاسة، تجد في البر في الصحراء ما هناك صرصور، بس أقم كنيفا حمام بعد وقت تجد أنه يطلع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم.
هذا أول ما يحتاج الإنسان إذا في طهارته بعدما يوفر الماء والوعاء الذي يحفظ فيه الماء، يبدأ في تطهير نفسه، فأول ربما يحتاج إلى قضاء حاجته وهو استفراغ ما في جوفه من الفضلات. قال: باب قضاء الحاجة، يعني باب كيفية قضاء الحاجة. ومن أهل العلم من يسميه إيش؟ باب الاستطابة، لأن الإنسان تطيب نفسه بعد أن يقضي حاجته. وبعض أهل العلم يقول باب التخلي، لأن الإنسان يخلو عن النظر الناس إذا أراد مثل هذا. فكلها صحيحة. قال: باب قضاء الحاجة، أي آدابها وكيف الإنسان يقضي حاجته، لأن هناك أشياء منهي عنها وهناك أشياء تزيد في طهارته. وهذا مما كان يفخر به أهل الإسلام. جاء يهودي إلى سلمان الفارسي كما في صحيح مسلم كأنه يريد أن يعيب على أهل الإسلام دينهم، فقال: علمكم نبيكم كل شيء، علمكم نبيكم حتى الخراءة؟ قال: أجل، علمنا إذا قضى أحدنا حاجة الحديث. فهذا كله إيش؟ مفخرة، أن كل إنسان يعلمك كل شيء، لأن هناك أشياء أنت ممنوع منها كما سيأتي، فتعليم هذا ليس عيبا. نعم. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول، لأن الإنسان قبل أن يقضي حاجته يدخل هذا المحل، فإن كان محلا معدا لقضاء الحاجة فإنه عند دخوله قال إذا دخل كما في الحديث، يعني عند إرادة دخوله، كما قال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تقوموا للصلاة توضأ. فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، فاستعذ بالله. يستحب، ذكر الحكم وهو الاستحباب. قال: لمن أراد دخول الخلاء، موضع التخلي، أن يقول الحديث. طيب، هذا إذا كان مكان معد، إذا كان في الخلاء في الفضاء متى يقول هذا الدعاء؟ قالوا: إذا قام على المكان. الخلاء كل مكان معد أنك تقضي حاجتك فيه، فإذا قمت الآن في هذا المكان تريد أن تهوي إلى الأرض تقول هذا الدعاء. فما كان معدا عند دخولك، وما لم يكن معدا كقضاء الحاجة في الخلاء فعند هويانك إلى الأرض، نزولك. نعم. تقول: بسم الله. بسم الله تتقدم هذا، لأن البسملة فيها ستر لعورات بني آدم عن الجن، والجن عالم خفي يرى الإنسان هو وقبيله من حيث لا يرونه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين عورات بني آدم والجن، إذا نزع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله، فإذا قال بسم الله حجب بينه وبين الشيطان فلا يرى عورته، فيقول هذا. هذه مناسبة: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويجوز الخبث والخبائث، يعني ذكران الشياطين وإناثهم. قال: ومن الرجس النجس، الشيطان الرجيم، فهو رجس وهو نجس، ونجاسته نجاسة إيش؟ نجاسة معنوية وليست حسية. نعم.
قال: وإذا خرج قال غفرانك.
إذا خرج قال غفرانك. اختلف أهل العلم في علة هذا القول، فقال بعضهم: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء غفرانك، لأنه منع من ذكر الله في هذه الفترة، فكأنه يستغفر الله عز وجل أنه قضى فترة لم يذكر الله عز وجل فيها، قاله بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم قالوا: لا، أن قول الإنسان الخارج من الخلاء غفرانك أنه لما استطابت نفسه بتخلصه من هذا هذه الفضلات التي أشغلت، كيف أنها لما كانت فيه محبوسة فيه أنها ثقيلة عليه، فلما تخلص منها وجد الخفة، فيتذكر ما عليه من الذنوب التي أثقلت كاهله، فإذا تخلص منها فإنه سوف يخف خفة حقيقية. ولذلك إيش يقول؟ تذكر الذنوب فقال غفرانك، يعني من ذنوب هي التي ثقلها حقيقي. وهذا القول الثاني أنسب من الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقدم رجله اليسرى في
قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا جاء فيه أثر لكن فيه يعني ضعف. قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ورد في حديث لكن فيه ضعف، ولكن إن قاله الإنسان من باب إيش؟ من باب حمد الله عز وجل أن أذهب عنه هذا الأذى فلا بأس، من غير إيش؟ من غير اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، لأن هذا فيه تقول على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قاله الإنسان من قبيل هذا أنه أذهب الله عز وجل عنه الأذى الذي تفرغ وتخلص منه وقد عافاه الله عز وجل منه، فهذا مناسب. نعم.
قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
اليمنى معلوم أنها مما فيه مكرمة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، في طهوره وترجله وفي تنعله. نعم.
قال: ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة.
نعم، لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا من حاجة، من حاجة لا بد من إيش؟ الحفاظ عليها. مثل إيش؟ مثل النقود. النقود مرات يكتب عليها اسم الله، في السابق ربما يكتب على النقود فلا يستطيع الإنسان أن يدعها، لو تركها عند دورة المياه تجد إيش؟ اللصوص كلهم هذا موعدهم، فهذا يدخل فيه الإنسان. كذلك لو خشي على مصحف إذا كان في بلاد كافرة وخشي لو تركها في الخارج يعبث بها أحد فلا بأس أن يدخل به. نعم. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. هذا ورد في حديث أن الإنسان في قضاء حاجته يعتمد على رجله اليسرى، قالوا لأنه أسهل للخارج، لكن الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، فيعني الإنسان يقضي حاجته على حسب ما يرى أنها أسهل لنفسه وأسهل للخارج وأنقى لنفسه. نعم.
قال: ويعتمد في جلوسه على رجله يسرى، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد موضعا رخوة.
قال: وإن كان في الفضاء، يعني في الخلاء الذي ليس يكون له مكان معد لقضاء الحاجة، فإنه يبعد عن الأنظار وعن سماع الأصوات، لأن هذا مما فطر الناس بالاستحياء منه، والحياء من الإيمان. قال: وأستر كذلك، هذا أستر لعورته لو أراد انكشاف عورته. قال: وارتاد لبوله مكان الرخون. البول معلوم أنه إذا لم يكن المكان رخو ربما تطاير منه رذاذ فأصاب ثوبه ونجسه، فيرتاد الإنسان لبوله المكان الرخو الذي يشرب الماء إذا ورد عليه. قال: رخوا. ورخوا الراء فيه مثلثة، يصح أن تقول رخوا ورخوا ورخوا، كل صحيح.
ولا يبول في شق ولا ثقب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة.
قال: ولا يبول، أنا عندي ولا يبولن بالتوكيد، على كل حال الأمر. قال: في ثقب، الثقب هو الخرق في الأرض والنافذ، الخرق النافذ يسمى ثقبا. قال: وشق، الشق هو مثل الثقب لكن غير نافذ. والعلة في هذا قالوا لأنه ربما يبول في مثل هذه ويخرج عليه شيء من الهوام فيزرمه ويقطع عليه بوله، وربما ايش اضطره للقيام فأفسد عليه أو تنجس ثوبه بمثل هذا. قال ولا طريق، يعني طريق مطروق، لأن الطريق ما طرقه الناس لذهابهم وإيابهم، فإذا كان الإنسان يقضي حاجة في طرق الناس كان سببا للعنه، كما ورد في الحديث اتقوا الملاعن الثلاث البرازة في الطرقات. قال ولا ظل نافع، كذلك الظل الذي يقصده الناس يستظلون فيه في زمن الصيف فإنه يمنع الإنسان من قصده في قضاء حاجته، لأن هذا سبب إيش؟ سبب أولا للعنه، والواجب على الإنسان أن يذب عن نفسه، وكذلك سبب إيش؟ لإفساد طرق الناس، وهذا ممنوع من الإنسان. قال ولا نعم ونصب، وقال بعضهم ولا مكان مشمس، يعني في وقت الشتاء ربما ما يكون مكان إيش ما هو ظل لكنه مشمس، وقت الشتاء تضرب فيه الشمس ويكون مشمس للناس، كذلك لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في هذا المكان. ولا تحت شجرة مثمرة لكي لا يسقط الثمر على هذه النجاسات. نعم هذا الأذان، طيب نكمل بس هذا الباب.
قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا،
هذا على المذهب يقول لا يستقبل الشمس ولا القمر. العلة عندهم قالوا لما فيهما من نور الله، لكن هذا شيء ضعيف، لأن عدم وجود النص الدال على مثل هذا يمنع من صحة القول بهذا. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. الغائط ما هو الذي يخرج من الإنسان اسمه غائط، لكن هذا من الكنى، يكنى عن الشيء الذي يقبح ذكره بما يكون مناسبا له. والغائط هو المكان إيش المنخفض، لأن قاضي الحاجة يقصد المكان المنخفض لأنه أستر له، فسمي إيش الذاهب لقضاء حاجته ذاهب لقضاء ليستفرغ الغائط. قال ولا بول ولا يستدبرهما، الاستقبال شيء والاستدبار شيء. قال ويجوز ذلك في البنيان على ما رجحه ابن قدامة، ومن أهل العلم من يمنعه مطلقا، ومن أهل العلم من يجيزه في الاستنجاء والاستجمار دون قضاء الحاجة. واضح الفرق؟ يعني يقول إيش يمنع من استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، لكن في حال الاستنجاء والاستجمار يكره، والإنسان ممكن يقضي حاجته في مكان ثم ينتقل إلى مكان آخر يستنجي فيه ويستجمل. قال فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، رأسه الضمير عائد إلى الذكر، يعني إذا انقطع البول يفعل مثل هذا، يمسح ذكره من أصله وهو ما كان قريبا من الخصيتين. قال إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا، وهذا الفعل في الحقيقة ليس عليه دليل ولا ينبغي للإنسان أن يفعله، لأن هذا يفسد عليه ويزيد فيه، والإنسان إذا اعتاد هذا يكثر معه السلس، وإن كان لم يكن معه أتاه. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر، فأنت أتركه يقر، والسلس لا يسلم منه الإنسان لا سيما الرجل عند تقدم السن ما يسلم منه، لكنه إذا تركه وتغافل عنه يذهب شيئا فشيئا. قال ولا يمس ذكره بيمينه، لا يمس ذكره بيمينه، هل هذا على الإطلاق؟ من أهل العلم من أخذ هذا على الإطلاق للنهي، والقول الثاني أن هذا مخصوص حال قضاء الحاجة، وهذا أصح، يعني أن الإنسان منهي أن يمس ذكره حال قضاء الحاجة بيمينه. لماذا؟ لأنه ربما وقع شيء من النجاسة كالبول على يده اليمنى التي هي محل لأكله وشربه وتناوله وأخذه وعطائه، فيستذكر هذا المنظر فتتقزز نفسه. لكنه إذا لم يكن من هذا، يعني في حال قضاء الحاجة، فالأصل أن إيش؟ أن هذا باق على أصله من جواز مس الذكر باليمين. قال: ولا يتمسح بها، أي لا يتمسح كذلك بيده اليمنى، يمسح إيش؟ يعني في حال الاستنجاء أو الاستجمار بيده اليمنى، ثم ليستجمر وترا. الاستجمار ما هو؟ قالوا: الاستجمار استعمال الحجارة في الإنقاء، ويلحق بالحجارة ما كان مثلها، مثل المناديل أو التراب أو الخرق، كل هذا يلحق بها فإنها بمنزلتها. قال: وترا، لورود الحديث. ثم يستنجي بالماء، يعني هذا على وجه التمام والكمال، أنه يستجمر يتمسح بالمناديل وغيره ثم الاستنجاء بالماء. الأحجار وما كان مثلها يسمى استجمارا، والماء يسمى استنجاء، والاستنجاء والاستجمار كله بمعنى الإنقاء، لكن الإنقاء بالأحجار غير الإنقاء إيش؟ بالماء. فالإنقاء بالأحجار ألا يبقى أثر، نعم، ألا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا يعفى عنه، لأن الشيء يسير ما يزيل ولا يضر الإنسان. أما الاستنجاء بالماء قالوا: لا، عود خشونة المحل كما كان، لأن المحل خشن بطبيعته، فهذا هو الفرق بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بهذا، وهذا أثر المترتب على الاستنجاء، وهذا أثر المترتب على الاستنجاء. قال: وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، يعني إن اقتصر على الاستجمار دون أن يتبعه بالاستنجاء أجزأه ذلك، لكن الوجه الكمال والتمام الأول. قال: إذا لم يتعد النجاسة، إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة، يعني إذا كانت إيش؟ النجاسة الخارجة منه على من محلها، أما إذا تعدت موضع الحاجة كانت تتعدى إلى الصفحتين فهذا لا، كما يكون الإنسان مثلا مع إسهال وينتشر، هذا لا، لا بد إيش؟ من استعمال الماء، لأنه هو الذي ينقي ويتبع هذه الأشياء. قال: ولا يجزئ أقل من 3 مساحات منقية، أقل ما فيه 3 مساحات، لا يكتفي الإنسان بواحدة، لأن الإنسان يذهب عن نفسه نجاسة. قال: ويجوز الاستجمار بكل طاهر، هذا الأصل، خرق، تراب، مناديل يجوز. قال: إلا الروث، والروث هو فضلات الدواب، يسمى روث، وهو خاص بمثلا فضلة الغنم والإبل والحمير دون البقر، البقر لا، لأن البقر يسمى خروجها خثي. قال: إلا الروث والعظام وما له حرمة. الروث والعظام العلة فيهم واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع مع الجن أذن لهم بمثل هذا، فقال: الروث، روث البهائم، طعام بهائم الجن، والعظام طعام إخوانكم من الجن إذا ذكروا اسم الله عليها، فإذا ذكروا اسم الله عليها كانت أوفر ما تكون لحما فيأكلونها. قال: وما له حرمة، ما له حرمة مثل إيش؟ مثل أعلاف البهائم لها حرمة، يعني ما يجي إنسان حشيش البهائم يستنجي به يفسد على البهائم، فما له حرمة يمنع الإنسان من الاستنجاب. نعم.
الشيء الواحد كالحجر إن كان كبيرا؟
أي نعم، إذا كان له ثلاث شعب لا بأس.
إن لم يجز ثلاث مرات فجاز له أن يسوي الرابعة بس؟
لا لا، يوتر إما خمس وإما سبع وإما تسع.